أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وفي احتياج العبد الآبق المجهول ثمنا إلى الضميمة احتمال لصدق الإباق المقتضي لها ولعله الأقرب. ذكر الشيخ الثاني يومئن فيما طلعناه من عبارته أنه الكلام بالنسبة إلى الضميمة العبد الآبق، الرواية أشارت إلى أنه لابد من الضميمة العبد الآبق، وقال الشيخ الثاني بأن هذا سواء كان العبد مبيعا أم ثمنين لا فرق لحصول معنى البيع في الثمن والمثمن. صحيح. هنا الآن عبارة الشهيد الأول عطف على الكلام السابق، يقول: وفي احتياج العبد الآبق. الكلام السابق كان كان للشهيد الثاني مو للشهيد الأول. هنا يقول: وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنين إلى الضريمة احتمال. كأن الشهيد الأول عند الشيء من التوقف، وإن كان بعد ذلك سيستقرب ماذا؟ سيستقرب احتياجه إلى الضميمة. يقول: في احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال. ليش؟ لصدق الإباق المقتضي لها. يصدق أنه آبق، وهو يقتضي، وكونه آبقا يقتضي الضميمة. لعل التعليل الذي ذكره سابقا أولى، حيث قال: لحصول معنى البيع في الثمن والمثمن. الاثنين لحصول معنى البيع في الثمن والمثمن، لعله كان أولى من هذا التعليل الأخير. التعليل الأخير ما لا أجده شذمه. ولعله الأقرب، يقول الشهيد الأول. ليش؟ لاشتراكهما في العلة المقتضية لها للضميمة، مشترفان سواء كان ثمنا او مثمنا، وحينئذ يجوز ان يكون احدهما ثمنا والاخر مثمنا مع الضميمتين. يعني يكون العبد الآبق الذي هو اسمه زيد ثمنا، والعبد الآبق الذي اسمه عامر مثمنا، لكن مع الضميمتين. يعني في كل طرف هناك ضميمة، مع الضميمتين. ولا يكفي في الضميمة الثمن والمثمن ضم آبق آخر إليه، لا يكفي أن نضم آبقا آخر إلى الآبق الأول، أن نضم إلى زيد آبقا آخر، لا فرق، لا يعني لا يثمر ثمرة هنا. ليس لما قدمناه سابقا من أنه يعتبر في الضميمة أن تكون مما يصح بيعه منفردان. يقول: والآخر ولا يكفي في الضميمة في الثمن والمثمن ضم آبق آخر إليه. ليش؟ لأن الغرض من الضميمة أن تكون الضميمة ثمنا إذا تعذر تحصيله، تحصيل العبد، فتكون الضميمة جامعة لشرائطه، لشرائط البيع، التي من جملتها إمكان التسليم. واضح؟ فإذا لم يمكن التسليم كما في العبد الآبق الآخر، لا، والآبق الآخر ليس كذلك. ليس لعدم إمكان تسليمه، وعليه فلا بد من ضميمة أخرى يصح بيعها منفردة. خب، ثم يقول: ولو تعددت العبيد في الثمن والمثمن، صار مجموعة من العبيد 10 عبيد في الثمن و10 عبيد في المثمن، كفت ضميمة واحدة. يعني في كل طرف من الطرفين، في طرف الثمن ضميمة واحدة، وفي طرف المثمن ضميمة واحدة. شيخ حسين عنده 100 عبد قد أرقوا بأجمعهم، الآن يريد يبيعهم، فيبيعهم مع كيلو من الحنطة يصح، أو نصف كيلو من الحنطة ضميمة بعد فيصح. ولو تعددت العبيد في الثمن والمثمن كفت ضميمة واحدة، المقصود ضميمة واحدة مو في كلا الطرفين، يعني عفوا مو في طرف واحد بس في كلا الطرفين، يعني في كل طرفين الطرفين ضميمة. كفى الضميمة واحدة لصرخ الضميمة مع الآبق، ليش؟ لأنه يصدق حينئذ أنه ضم إلى الآبق ضميمة، ولا يعتبر لا يشترط يعني فيها في الضميمة كونها متمولة إذا وزعت على كل واحد. هذا الكيلوغرام إذا وزعنا على هؤلاء المئة من العبيد قد لا يسلم لكل واحد سوى 10 غرام، وهو ليس مبلغا متمولا أصلا. مع ذلك يقول ماذا؟ يصح ولا يعتبر فيها كونها متمولة إذا وزعت على كل واحد من العبيد، يكفي أن تكون في مجموعها متمولة. ليش؟ لأن ذلك يصير بمنزلة ضمائم. إذا اشترطنا أنه أن الحنطة إذا قسمت على العبيد لابد أن يكون كل قسم من هذه الأقسام متمول، هذا كأننا اشترطنا مجموعة ضمائم، مع أننا إنما نشترط ضميمة واحدة. هذه الضميمة في ذاتها وهي كيلوغرام متمولة، لأن ذلك يعني ذلك الشرط إذا اعتبرناه يصير بمنزلة ضمائم. إذا قلنا أنه يشترط أنها إذا وزعت تكون متمولة في جميع الفروض، هذا يعني أننا جعلناها ضمائم مو ضميمة واحدة، مع أن الواحدة الضميمة الواحدة كافية فلا نحتاج إلى عدة ضمائم. هذه مجمل المسألة. ثم الشهيد الثاني رحمة الله عليه يقول: وهذه الفروع التي ذكرت هنا من خواص في هذا الكتاب الذي هو مختصر، وإلا جل الكتب لم تتعرض إلى هذا التفصيل، وإنما ذكرت المسألة ومرت مرور الكرام، ما ذكرت كثير من هذه الفروع. وهذه الفروع من خواص هذا الكتاب، ومثلها يعني مثل هذه الفروع في تضاعيفه في تضاعيف الكتاب كثير، ننبه عليه إن شاء الله تعالى في مواضعه.
هذا الأقرب هو الرأي الذي ذكره، هو أنه لا نحتاج إلى ضمير.
نعم، باعتبار أنه وعليكم السلام، باعتبار أنه الوارد في الرواية جعل العبد مبيعا، فقد يقال بأن المبيع هنا لوحظ مبيعا، أما إذا كان ثمن فيصح ولو من دون ضميمة. احنا شنو ظاهر الرواية؟ ظاهر الرواية ملاحظة البيع أعم من أن يكون مبيعا أو مثمنا، هذا ظاهر الرواية شيخنا، أعم من أن يكون مبيعا أو مثمنا. فتأمل. الثالثة: يشترط في المبيع أن يكون طلقا، فلا يصح بيع الوقف. الآن عفوا من تأتينا رواية لا تشتري بزيادة، يعني لا تبع في البيع الربوي، تنهاك عن البيع الربوي بزيادة، تنهاك عن الشراء الربوي أو لا تنهاك؟ نفس الشيء مثل الشيخ. طب الثالثة: يشترط في المبيع أن يكون طلقا، فلا يصح بيع الوقف. يشترط في المبيع أن يكون طلقا، يعني أن يكون مملوكا ملكا طلقا، فلا يصح بيع الوقف. ليش؟ لأنه ليس ملكا طلقا بل ملك مقيد محدد. وقد ذكرنا سابقا أن الوقف يقتضي ماذا؟ تحديث العين وتسليل المنفعة. هذا تقدم في بحث الوقف حينما ذكرناه فيما سبق في أول هذا المجلد. ثم إن الوقف قد يكون تحريرا لملك وفك للملك، كما نسلنا له سابقا إذا ما كانت الذاكرة، مثلنا على أقصر في اللمعة حينما درسنا اللمعة، مو حينما درسنا كتب أخرى. على أي حال يمثلون له عادة لماذا بوقف المسجد لك هذه الأرض، هذه القطعة من الأرض مملوكة لك فتوقفها مسجدا كانت قبل الوقف ملكا لك، بالوقف حينما أوقفتها مسجدا حررتها من ملكك، مد أدخلتها في ملك آخر ليست ملكا لا للمسلمين ولا لأي شخص آخر. لو يجتمع المسلمون من أولهم إلى آخرهم، لو أمكن جمع المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى قيام الساعة في مكان نقول لهم توافقون نبيع الأرض، فيقولون نعم، نقول ليس لكم هذا الحق، ما لم تدخل في ملكهم لا المتقدم ولا المتأخر منهم، المسجد ليس ملكا لأحد من المسلمين، واضح؟ بل هو تحرير وفك للملك. ولهذا يفرعون عليه كثير من الفروع، يقولون في الموقوف لو غصب الموقوف الغاصب ضامن للمنفعة، ولكن في المسجد لو غصب المسجد لا ضمان للمنفعة الفائدة، جاء الظالم وغصب المسجد 100 سنة لا يضمن المنفعة الفائدة. ليش؟ لأنه لم يدخل في ملك أحد. خب، وعليه فالواقف هنا يجعل ماله محررا وغير قابل للملك. ومثاله قلنا وقف المساجد، والسيد الخوي رحمة الله عليه يلحق بها الحسينيات أيضا، يقول من هذا القبيل أيضا الحسينيات والمشاهد ونحو ذلك، فهذه لا مجال لبيعها. ليش؟ لأنه لا بيع إلا في ملك، أو يعني البائع إما أن يبيع ملكه أو ماذا أو ما يملك على أقل تقدير، هذه غير قابلة للملك أصلا. خب، لعدم كونها ملكا أصلا، فهو نظير العبد المعتق. هل يمكن لك أن تبيع العبد المعتق؟ صار حرا لا يمكن بيعه. خب، فلا كلام لنا عن هذا القسم من الوقف، يبقى الكلام في الأقسام الأخرى. بقية الأقسام، أقسام الوقف هي الوقف الذي يكون يترتب عليه ملك، وهو الوقف العام أو الوقف الخاص. هذا الوقف العام أو الوقف الخاص تارة يكون الوقف على عنوان محدد، وتارة يكون على عنوان عام على أفراد محددين، وتارة على عنوان عام من قبيل الفقراء أو المؤمنين في البلد أو نحو ذلك. هذا عنوان ماذا؟ عام. يقولون أوقفت هذا المنزل، يقول الواقف أوقفت هذا المنزل على المؤمنين، أي الشيعة مثلا في كراتشي مثلا في باكستان. في مثل هذه الحالة الوقف ماذا؟ عام، على عنوان عام، أو على طلبة العلوم الدينية في البحرين وقف عام، عنوان عام. وصار لا، أوقفت هذا البستان على الشيخ حسين وذريته، الشيخ حسين وذريته مثلا. في مثل هذه الحالة الوقف هنا ماذا؟ خاص. في كلا الموردين، في الوقف العام أو الوقف الخاص، الوقف يكون هذه العين الموقوفة تكون مملوكة، والرأي المشهور أنها مملوكة للموقوف عليهم، وإن كان البعض يتأمل في ذلك أنها موقوفة أنها ملك للموقوف عليهم أم لا. وعليه فإذا كانت ملكا للموقوف عليهم يأتي الكلام أنها تقبل البيع أم لا، والصحيح أنها يمكن بيعها عند طرو المسوغ، عند طرو المسوغ. وأما إن لم يطرأ المسوغ، المسوغ الخاص، أما إذا لم يطرأ المسوغ الخاص فلا يصح البيع. ليش؟ لأن الوقت تحديث العين وتسبيل المنفعة، تحديث العين وتسبيل المنفعة، وتحديث العين يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم بيعها، عدم التصرف فيها بالبيع والهبة ونحو ذلك. فلهذا قالوا لا يصح بيع الوقف. واضح؟ خب، وقد دلت على ذلك ماذا؟ جملة من النصوص. هذا أقصى ما يقال أن الواقف الذي يملك البستان سابقا اوقف البستان على زيد وذريته، بحيث ان هذا البستان لان الوقف لوحظ فيه ان لا يباع ولا يوهب، اليس كذلك؟ هذا البستان ملكته الى زيد وذريته بحيث لا يباع ولا يوهب. بعد ان ملكوه هم يتصرفون، يمكنهم ان يبيعوا، ما المانع؟ قد يقول قائل هكذا، ما المانع بعد ان دخل البستان في ملكهم ان يتصرفوا؟ مدخل في ملكهم، ما المانع ان يتصرفوا؟ يقال هنا بان اوفوا بالعقود تأتي فتقول لا يصح لهم التصرف. هذا وهذا الاستدلال استدل به جملة من الاعلام، قالوا اوفوا بالعقود، وهذا الاستدلال انما يتم بناء على ان الوقف عقد. عندهم كلام قد تقدم هناك في محله في ان الوقف عقد او ايقاع، هل الوقف عقد او ايقاع؟ هذا ذكرناه في محله النقاش في هذه المسألة. اقول ان قلنا انه عقد فيكون مشمول لشنه؟ اوفوا بالعقود، يعني كأني املكك هذا البستان حينما اوقفه. البعض استدل باشتراط القبول في الوقف. أقول الآن لا نريد أن ندخل إحنا في أن الوقف عقد أم لا، لأن هذا خارج عن مبحثنا، وإحنا نريد نمر مرور عابر في المسألة. أقول إن قلنا أنه عقد، إن قلنا أنه عقد فيكون مشمولا لشنه؟ لأوفوا بالعقود، كأني أشترط على الموقوف عليه أن لا يبيع، واضح؟ طب إن أبيت قلت لا ماكو دليل على أن الوقف عقد، نقول الوقوف على كما في مكاتبة الصفار التي أشرنا لها أيضا سابقا وسندها معتبر عن الإمام العسكري سلام الله عليه، أنه كتب إليه في سؤال فقال الوقوف تكون على حسب ما يقفها أهلها، وفي بعض النسخ على حسب ما يوقفها أهلها، يقفها او يوقفها ماكو فرق، النتيجة واحدة، الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها او على حسب ما يقفها متعدي او هذا على حسب ما يقفها اهلها. ومقتضى الوقف هو ماذا؟ هو التحبيس، او خاصتها محبسة، وعليه فلا يصح التصرف في غير الموارد المستثنات التي ستأتي، واضح؟ لهذا قالوا أن الوقف لا يصح بيعه. خب نحول إلى المتن، يقول أن يكون طلقا فلا يصح بيع الوقف العام مطلقا بدعوى أنه ليس ملكا لأحد، وما دام ليس ملكا لأحد فلا يصح ماذا؟ بيعه. ولكن الصحيح أن الوقف العام على نحوين، تارة يقصد به نحو الذي أشرنا إليه من أنه وقف عام فهذا مملوك للموقوف عليهم، وتارة لا يقصد به ما يكون من قبيل تحرير الملك كوقف المساجد، فهذا ليس ملكا لأحد. وهذا الدليل الذي ذكروه يتم في ماذا؟ في ما هو من قبيل تحرير الملك كوقف المساجد كما أشرنا منذ قليل. يقول فلا يصح بيع الوقف العام مطلقا، سواء كان هناك خراب ماكو خراب، في كل الحالات لا يصح بيعه الوقف العام، الا ان يتلاكى ويضمحل بحيث لا يمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة مطلقا. وهذا الاستثناء جيد في الوقف العام على العنوان العام الذي اشرنا اليه كالوقف على الفقراء، اما في وقف المسجد فلا دليل على جواز ماذا؟ التملك حتى وان خرب. يقول في الجهه المقصوده مطلقا كحصير يبلى ولا يصلح للانتفاع به في محل الوقف. هذا الحصير اوقف للحسينيه او للمسجد والان تلف صار باليا لا يمكن الاستفاده منه، يقول لا يصلح الانتفاع به في محل الوقف، وجذع ينكسر كذلك بحيث لا يمكن الاستفادة منه، ولا يمكن صرفهما بأعيانهما في الوقود لمصالحه تعاجر المسجد فيجوز بيعه حينئذ وصرفه في مصالحه يعني في مصالح المسجد إن لم يمكن الاعتياض عنه بوقفين. خلاصة العبارة يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول أن هذا الجذع الذي انكسر ولا يمكن الاستفادة منه يدور أمره بين حالتين، إما أن الآن فعلا لا يمكن الاستفادة منه في ماذا؟ في البناء، بحيث يكون الجذع عادة يستعمل كالأسطوانة سابقا مثلا، الآن لا يمكن الاستفادة منه في هذا الأمر. حينئذ نسأل هل يمكن أن يباع ويستفاد نستعير عنه بوقت آخر؟ إن أمكن فبها ونعمل، إن لم يمكن فنسأل هنا هل يمكن حينئذ أيضا أم ماذا؟ عفوا السؤال الأول، هل يمكن البيع والاعتياض عنه بملك آخر نوقفه؟ إن أمكن فبها ونعمل، إن لم يمكن فيأتي الأمر الآخر وهو أن نستفيد منه ولو بالإطلاق، كأن نوقده وندفي به المصلين في المسجد مثلا مثلا. وهذا الأمر استدل عليه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه فقال بأنه يصح البيع في هذه الحالة إذا لم يمكن الاستفادة منه، واستدل عليه بأن أمر هذا الجذع مثلا أو غيره، هو ما ممثل على خصوص الجذع، أمره يدور بين ثلاث خيارات. الخيار الأول أن نتركه نخلي هكذا إلى أن يتلف تماما، هو الآن منكسر ولا يمكن الاستفادة منه في الغرض الأصلي، فنتركه إلى أن تأكله الحشرات ولا يبقى منه شيء، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن نستفيد منه بالإتلاف بحيث نجعله وقودا أو نحو ذلك، نحرقه. الخيار الثالث أن ماذا؟ أن نبيعه ونستعيضه بملك آخر، نشتري جذعا آخر، نشتربهما جذعين من كسرين، نشتري بهما جذع آخر يكون سليما مثلا بثمنهما. هذه الخيارات الثلاث هي المحتملة، ما عندنا بعد حالة أخرى. يقول أما الاحتمال الأول أو الخيار الأول وهو ماذا؟ غير جائز. ليش؟ لأنه إتلاف للمال وهو محرم بلا شك ولا ريب، خليها هكذا خلي لين تلك الشمس والحر والبرد إلى آخره، هذا إتلاف للمال فهو غير جائز. والخيار الثاني وهو إتلافه بالإحراق ونحوه غير مقصود للواقف، لأن الواقف إنما قصد الانتفاع بهذه العين انتفاعا يبقيها، غير فهو هذا الانتفاع غير مقصود للواقف. الاحتمال الثالث هو المتعين وهو تبديل العين الثالثة بأخرى سليمة، يكون الاحتمال الثالث هو المتعين. هناك بعض المناقشات في هذا الاستدلال لا نريد الخوض فيها. يقول كآجر المسجد فيجوز بيعه حينئذ وصرفه في مصالحه إن لم يمكن الاعتياض عنه بوقتين فاصلة ولو لم يكن أصله موقوفا. الآن كلام جديد، يقول ولو لم يكن أصله موقوفا، أصل هذا العين، هذه العين أصلها ليست موقوفة بل اشتري للمسجد مثلا من غلته، هناك بعض الأغراض للمسجد نشتريها من خلال ماذا؟ من خلال الأموال التي تدخل للمسجد. مثلا هناك شقة للإيجار تؤجر ويؤتى بريعها للمسجد، فمن هذا الريع نشتري مثلا مخرفون، واضح؟ هذا ليس وقفا، أصله ليس موقوفا بل اشتري للمسجد، هذا غرض للمسجد مملوك للمسجد، عنوان الوقف مو معلوم تحققه هنا. يقول بل اشتري للمسجد مثلا من غلته أو بذله له باذل، شخص أتى به للمسجد ولم يتضح أنه قصد عنوان الوقف، ربما قصد تمليكه للمسجد ليس إلا كما هو الغالب، غالبا تقول ليش جايب لنا مواقف، يقول ها يتوقف، ما ملاحظ عنوان الوقف، بل لاحظ انه للمسجد او بدله له باذل، صح للناظر حينئذ، صح للناظر بيعه مع المصلحة، يعني مع وجود المصلحة مطلقا، يعني لا نشترط انه ماذا، انه يصير لا يمكن الاستفادة منه، بل حتى وان صارت الاستفادة منه قليلا نسبيا، نفس المخرفون صار ضعيف، يمكن الاستفادة منه بالفعل يمكن، لكن صار ضعيفا نحتاج الى بيعه وشراء مخرفون جديد، فيمكن ماذا؟ يمكن البيع حينئذ مع وجود المصلحة، حتى وإن لم يصل الأمر إلى ماذا؟ إلى التلف. والحلة في ذلك هي ماذا؟ أنه ليس بموقوف، والممنوع من بيعه هو الموقوف الذي نشترط فيه شروط صارمة هو الموقوف، أما غير الموقوف فالأمر فيه سهل، هو مملوك للمسجد فليباع. فالمانع مرفوع هنا. ولو أدى بقاؤه إلى خرابه، هذا إذا بقي يخرب ويتلف، ولو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه، اختلاف بين أصحابه، الأرباب أي الأصحاب، في الوقف المحصور، هذا عادة يحصل في الوقف المحصور، هي الوقف على الذرية عادة لا ينفق عن المشاكل كما شاهدنا بالوجدان في بعض الأمثلة، يترك المكان فاضي ولا أحد يقبل أن الطرف الآخر يستفيد منه، هذا يقول أنا أريد أسكن هذا المكان، هو وقف على الذرية للسكنة، هذا يقول أنا أسكن، لا يقول أنا خبها، ويقع النزاع ولا تكاد تحل هذه المشاكل لكثرتها. فالمشهور الجواز، إذا أدى البقاء إلى الخراب المشهور ماذا؟ الجواز، وسيأتي دليله بعد قليل. فالمشهور الجواز أي جواز بيعه حينئذ. وفي الدروس الشهيد الأول رحمة الله عليه في كتاب الدروس اكتفى في جواز بيعه بخوف خرابه أو خلف أربابه، خوف الخراب أو خوف خلف أربابه، نفس وجود هذا الخوف ماذا؟ كافٍ، يقول اكتفى في جواز بيعه بخوف خرابه أو خلف أربابه المؤدي إلى فساده. ثم الشهيد الثاني يعلق على هذا يقول وقل أن يتفق في هذه المسألة فتوى واحد، فتوى واحد أو فتوى واحدة، يمكن محذوفة، شنو عندكم أنتم؟ نقول عندكم شنو؟ فتوى واحدين. خب قل أن يتفق في هذه المسألة فتوى واحدين، حتى كل فقيه واحد في الحضر شوف عند فتوى هنا مخالفة عن تلك الفتوى الأخرى، بل في كتاب واحد، مو بعد في الدروس واللمعة تختلف فتوى، في نفس الدروس مثلا في باب يفتي بفتوى وفي باب آخر يفتي بفتوى أخرى، بل في كتاب واحد في باب البيع والوقف مثلا تختلف فتوى، من باب الوقف هناك يمنع مثلا، في باب البيع يجيز مثلا او بالعكس، فتأملها او طالع شرح المصنف للإرشاد تطلع على ذلك تكتشف هذا الامر الذي ذكرناه، وهو اختلاف فتواهم في هذه المسألة. ثم الشهيد الثاني رحمة الله عليه يقول والأقوى في المسألة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار، وهي الرواية رقم 24410، الجزء التاسع عشر، 24410. هذه الرواية وبالإسناد عن علي بن مهزيار، الإسناد يشير إلى الإسناد المتقدم، يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد كليهما عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهدي. وهناك سند آخر للكليني، الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهدي، والكليني أيضا عن عدة عن سهل بن زياد عن علي بن مهدي. فالرواية على أي حال بلا شك ماذا معتبرة السند بلا أدنى تأمل، على أساس تقرير سند الشيخ الطوسي والسند الأول للكليني. خب وبالإسناد عن علي بن مهدي في عطف على الرواية السابقة قلنا، فإسنادها من نفس الرواية السابقة. قال وكتبت إليه، في الرواية التي قبلها علي بن مهدي يقول كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام إن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس، يعني هذا الوقف وقف على الذرية مثلا أو نحو ذلك، وخمسه للإمام، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها. فإحنا مو مغرضنا هذا، الآن نعطف عليها الرواية التي بعدها. يقول وكتبت إليه إن الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا، الضيعة المذكورة في الفتوى التي قبلها، اختلافا شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، إذا مات يمكن يشتد الخلاف، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقت ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته. فكتب إليه بخطه وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقت أن يبيع الوقت أمثل، يعني أفضل، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس. ملتفتين؟ خب فهذه الرواية دلت على ماذا؟ دلت على جواز البيع عند وقوع الاختلاف. نرجع إلى عبارة الكتاب، يقول والأقوى في المسألة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه السلام من جواز بيعه، يعني بيع الوقف، إذا وقع بين أربابه خلف شديد، وعلله عليه السلام الإمام، علل الجواز بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس، وظاهره ظاهر التعليل أن خوف أدائه إليهما أو إلى أحدهما ليس بشرط. التفت ظاهر التعليل الوارد في الرواية، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس، ظاهر هذا التعليل. ماذا يقول؟ وظاهره أن خوف أذائه إليهما أو إلى أحدهما ليس بشرط. ما لاحظ الإمام إن خفت، ما قال الإمام إن خفت، الإمام ماذا قال؟ فإنه ربما يحتمل، ما لاحظ عنوان الخوف، ما قال إن خفت تبع. الاختلاف موجود، بالفعل الاختلاف موجود، قد يؤدي إلى سفك وقد لا يؤدي، والسائل ما قال أخاف أن يؤدي إلى سفك الدماء أو نحو ذلك، السائل لم يأتي في كلامه عنوان الخوف. الإمام قال أرى أن تبيع أفضل، فإنه ربما يمكن، لهذا قال وظاهره أن خوف أدائه، يعني خوف أن يؤدي الاختلاف إليهما، يعني إلى تلف الأموال والنفوس، أو إلى أحدهما، إلى تلف الأموال أو تلف النفوس، ليس بشرط، فلم يؤخذ الخوف من ذلك في موضوع جواز البيع. مكتين؟ فيجوز البيع حتى مع عدم تحقق الخوف، بل هو مظنة لذلك، أن يكون الاختلاف بينهم عرضة لتلك الأمور، أعم من أن يكون الخوف حاصل أم لا، معرض نفس وقوع الاختلاف الذي هو معرض لهذا كافي، بل هو مظنة لذلك، أن يكون الاختلاف بينهم كما يقول في المسالك عرضة لتلك الأمور. ومن هذا الحديث المذكور اختلفت أفهامهم في الشرط المسوغ للبيع. ما هو الشرط المسوغ للبيع؟ اختلفت آراء الفقهاء. الشهيد الثاني يذكر لنا، يبين أنه هناك اختلاف، ويذكر لنا خصوص رأي المصنف. ففهم المصنف هنا يعني في اللمعة أن المعتبر الخلف المؤدي إلى الخراب، يعني الاختلاف المؤدي إلى الخراب، مو مطلق الاختلاف نظرا إلى تعليله بتلف المال. في الرواية ماذا قال؟ فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس، مو كذي؟ الخلف المؤدي إلى الخراب نظرا إلى تعليله بتلف المال، فإن الظاهر أن المراد بالمال الواقف إذ لا دخل لغيره. خب شخص عنده بيت في البحرين والوقف في إيران، خب ما شنو الربط؟ البيت موجود في البحرين في الاختلاف الموجود حول الوقف في إيران لا ربطه، مسكين. لهذا قال إذ لا دخل لغيره في ذلك، يعني أي في هذا الاختلاف ما قرب، الاختلاف يؤدي إلى تعطيل الواقع وسلفه مو أكثر من ذلك. خب ولا يجوز بيعه أي الواقع في غير ما ذكرناه، وإن احتاج إلى بيعه أرباب الواقع، أرباب الوقف أصحاب الوقف احتاجوا إلى بيعه، يقول لا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه وإن احتاج إلى بيعه أرباب الوقف ولم تكفهم غلته. يقولوا هاي ما تكفينا أرباحه، نبيع أو نشتري لنا شيء آخر. نعم دون من الأعلام لم يقف، هو خب ما بين ضايع. الشهيد الثاني هنا
في هذا القسم الثاني، يعني هناك المصنف ذكر مسألة الخوف، هناك صار من حصل مسألة الخوف، هنا قال كلمة المصنف هنا أن المعتبر الخوف المؤدي إلى الخراب.
عفوا ليش؟ لأن الشهيد الثاني قال ولو الشهيد لو عفوا قال ولو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه.
نعم
الخلف الذي يؤدي الى شنو؟ الخراب في قرينة عبارته.
نعم.
غير هذا لا يجوز البيع في غيره.
نعم. يعني
لا هذا المقدار مسلم.
نعم.
مو كلامنا ان هذا المقدار يجوز البيع فيه، هذا من اوضح الواضحات في هذا البيع. كأن هناك هو الشهيد الثاني يرى ان الاختلاف حتى لو لم يخف منه على الخراب نفس وجود الاختلاف مع كونه في معرض الاختلاف قد يؤدي في النهاية. الآن ما وصلت درجة الاختلاف إلى ذاك المستوى،
يعني لا يعني هل أحد يرى بأن الاختلاف حتى وإن لم يكون هذا يسبب أن الوقت في معرض التلف حدي؟
الشهيد الثاني هذا مفهوم عبارة الشهيد الثاني الأولية.
الشهيد الثاني ما
لا، ويقول وظاهره أن خوف أدائه إليهما أو إلى أحدهما ليس بشرط
في نظر إلى الخوف.
أدري كونه في معرض، عفوا يرى أنه كونه بل هو مظنة لذلك، يعني كونه في معرض نفس وقوع الاختلاف، متى ما وجد اختلاف في النهاية قد يتسبب. الآن لا يوجد خوف من التسبب.
نعم هذا محل نقاش مع الشهيد الأول.
نعم هو يرى أنه لا يشترط عنوان الخوف
صحيح، لكن يشترط أن يكون هذا الخلاف مما يجعل الوقت في معرض ماذا؟ في معرض
السلف. شلون؟
هذا الشرط لابد أن يكون هذا الاختلاف سواء كنا قد حصل خوف أو لا، لابد أن يجعله ماذا؟ في معرض السلف، وإلا ماذا؟ وإلا يفسد خلاف نومه.
هذا الكلام محتمل، يعني العبارة ومن هذا الحديث ومن اختلاف تفهمون في الشرط المصوغ للبيع فهي المصنف هنا أن المعتبر الخلف المؤدي إلى الخراب. لا الخلف المؤدي مو الخلف الذي يحتمل ان يؤدي، الخلف المؤدي ظاهر العباره. شوف ارجع الى عباره الشهيد الاول ولو ادى بقاؤه الى خرابه لخلف بين اربابه، ادى وياي ظاهره انه لاحظ ان يؤدي مو ان نحتمل ولو احتمال يسير جدا ان يؤدي،
يعني كلمه المؤدي هنا هذه
ظاهر الأمر هكذا. مظنة يقول الرواية ما ناقص بالخوف أو نحو ذلك.
أما لو ما في واحتمال ما رأيت حلا على ما في إبتدائي، يعني لو ما في احتمال
بل هو لا يعني وجود الاختلاف في ذاته في النهاية قد يكون مظنة للتفاقم. الاختلاف الآن يبدأ يسيرا ثم يتفاقم، الاختلاف لا يبدأ كبيرا، الاختلاف يبدأ يسيرا ثم يتفاقم. يقول ولا يجوز بيعه أي الوقت في غير ما ذكرناه وإن احتاج إلى بيعه أرباب الوقت ولم تكفي مقلته، أو كان بيعه أعوج أنفع أو غير ذلك مما فيه. هذه كلها غير مسوغة. ليش؟ لعلم دليل صالح عليه أي على جواز البيع. وحيث يجوز بيعه، إن أجزنا بيعه في مورد طبعا للرواية مثلا، يشترى بثمنه ما يكون وقفا على ذلك الوجه إن أمكان، بحيث يرفع الخلاف طبعا، مراعيا للأقرب إلى صفته فالأقرب. مو هو مثلا بستان تروح تشتري مثلا شيء لا علاقة له بذلك، فالأقرب. والمتولي لذلك الناظر، إن كان هناك ناظر على الوقف، والمتولي لذلك الناظر إن كان، يعني إن كان هناك متولي وناظر، وإلا الموقوف عليهم إن انحصروا، كما في وقت الذرية الموقوف عليهم محصور 10-20 خط، وإلا كما في الوقت العام، وإلا فالناظر العام أي الحاكم الشرعي. فإن الوقف العام لا، إذا لم يكن عليه مولى لا يمكن للفقراء بأجمعهم أن ماذا أن يتصرفوا، ليسوا مولون، وإلا فالناظر العام، والمقصود به هنا الحاكم. خب. ولا بيع الأمة المستولدة من المولى، أيضا يمنع من ماذا؟ من بيع الأمة، ندخل فيه أو نغمض عنه، ندخل فيه قليلا لا بأس. ولا بيع الأمة المستولدة من المولى. خب. أصل عدم جواز بيع الأمة مما لا خلاف فيه في أصل المسألة، بغض النظر عن التفاصيل والجزئيات، مما لا خلاف فيه. وإن وقع الاختلاف كما أشرنا في ماذا؟ في بعض الجزئيات. والدليل سيأتي في بعض النصوص الآتية. يقول ويتحقق الاستيلاد المانع من البيع بعلوقها، أن تعلق، مو شرطا ماذا؟ أن تلد بالفعل، أن تعلق بعلوقها في ملكه وإن لم تلجه الروح، فضلا عن الولادة بعد. نفس وجود ماذا؟ نفس وجود الحامل، وإن كان في أول أيامه علوق النطفة، وإن كان في أول أيامه يكفي. يقول ويتحقق الاستيلاد المانع من البيع بعلوقها في ملكه وإن لم تلجه الروح كما سيأتي. فقوله ما دام الولد حيا مبني على الأغلب، مبني على الأغلب، لأن الولد قد لا يكون حيا في الشهور الأولى، أو على التجوز. على الأغلب غالبا يكون مثلا ولجته الروح في الفترة الأغلب، أو على التجوز، يعني استعمال ماذا؟ مجازي، وإلا فإن النطفة لا تصف بالحياة والموت قبل ولوج الروح. أو على التجوز، ليش؟ لأنه قبل ولوج الروح لا يوصف بالحياة إلا مجازا. ولو مات صارت هذه الأمة غيرها من إمائه عندنا، ما كفر أنها صارت حامل فترة أو ولدت فترة ثم مات ولدها بعد الأم، ليست أم ولد. ولو مات صارت كغيرها من إمائه عندنا، من إماء المولى يعني. أما مع حياته، أما مع حياة هذا الإبن سواء كان مولودا أو في بطنها ما كفر، فلا يجوز بيعها. شوفوا الشهيد الثاني هم وقع في نفس الإشكال، حيث عبر أما مع حياته، نفسين؟ لأنه من شوية أشكل على الشهيد الأول أنك قلت ما دام الولد حيا، أنت عرفت الآن أيها الشهيد الثاني وقلت أما مع حياته، فسواء كان حيا أم ماذا أم لا، خب يعني ولجته الروح أم لا. أما مع حياته فلا يجوز بيعها إلا في ثمانية مواضع، الشهيد الأول الشهيد الثاني يقول وهذا الجمع من خواص هذا الكتاب. هذا الجمع من خواص هذا الكتاب أحدها نتركه بعد. يلا ناخذ هذا.
ومن الفرع أن الولد أعلم أن يكون
أولادها المولى
أو غير المولى،
فليس خصصها بالمولى؟
المولى
أو غير المولى،
يعني مثلا لو أجازها لحرمة أبو أحد فحملت من نفسه تسمى أمه،
لا لا ما قاد
يعني ما يذكر نفسك
أنه لا لا
خصوص المولى.
إيه. الآن أنت عندك أمة زوجتها بالشيخ شيخ عادل فانجبت منها، هذه مو ام ولد. خب احدها في ثمن رقبتها مع اعتار مولاها، هذه بالمواضع ناخذ الموضع الاول، احدها في ثمن رقبتها مع اعتار مولاها سواء كان المولى حيا او ميتا لا فرق. خب اما مع الموت فموضع وفاق لا خلاف بينهم انه ان مات المولى ولم يسدد الثمن ولم يكن له من تركته ما يسدد الثمن لا خلاف انها تباع ليسدد بها الثمن. اما مع الموت فموضع وفاق، واما مع الحياة فعلى اصح القولين، يعني هناك قول بانها لا تباع، يقول فعلى اصح القولين. ليش؟ لاطلاق الناس، وهي الرواية رقم 23,665 والرواية ضعيفة السند. يرويها الشيخ الكليني عن الحسين بن محمد عن معلّ بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته، رواية ضعيفة واضح، سألته عن أم الولد تباع في الدين، عفوا تباع في الدين، سألته عن أم الولد تباع في الدين قال نعم في ثمن رقبتها. بناء على تمامية السند يقول الإمام نعم في ثمن رقبتها، والسؤال تباع في الدين مطلقا سواء كان المولى حيا او ميتا لا فرق. في اي شيخنا شيخ حسين؟
صحيح
عمر بن يزيد. والمعلى بن محمد ماذا تفعل به؟ كيف توثقه؟ اذهب عندك سيد القي توقف في معلى بن محمد وان كان البعض يغض النظر عنه. على اي حال لاطلاق الناس والمراد بإعساره أن لا يكون له من المال ما يوفي ثمنها زائدا على المستثنيات في وفاء الدين، كأن السيد الخوي يوثقه على، أنا ما مراجع يعني أنا ما راجع في السند في ما راجع في رأي السيد الخوي في المعجم، بس لديه السيد الخوي يتوقف فيه ثم يوثقه بناء على مبنى تفسير القمي أو كامل الزيارات، هذا لديه يعني تحتاج المراجعة عبر عنها بالصحيحة. معلّ بن محمد فيه مشكلة ولا توثيق له، يعني هذا اللي يعني أكاد أطمئن تماما به. والمراد بإعساره أن لا يكون له من المال ما يوفي ثمنها زائدا على المستثنيات في وفاء الدين. خب بهذا بعد ربما أقول ربما البعض على أصح القولين ربما في قبال هذا القول قول بعدم الجواز، إما لعدم تمامية الرواية سندا أو لأنه يرى أن من ذهبوا إلى هذا القول الآخر رأوا أن الرواية ناظرة إلى خصوص هذا المورد، مثلا مورد ماذا؟ مورد الموت مثلا. خب ما يوفي ثمنها، أن لا يكون له من المال ما يوفي ثمنها زائلا على المستثنيات في وفاء الدين، هذا تمام الكلام في درس اليوم. بقية المسألة تأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
الله.